بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب مبارك، وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثالثا، إصراره على الاتهام. لا يزال أبو غدة مصرا على اتهامه للسلفيين بما نسبته إليه سابقا في المقدمة من قوله في بعض خطبه في حلب: إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، شوف الكذب يا أخوان، ما تستنى لواحد أن ينال من أهل السنة إلا بالكذب عليه. هل الوهابية كما يقال هو أو كما يقول هو وغيره، وإلا ما في شيء اسمه وهابية، ولا دعا ابن عبد الوهاب إلى مذهب اسمه مذهب الوهابية، إنما دعا ابن عبد الوهاب إلى اتباع السنة. والذي يأتي بكلمة واحدة وحرف واحد عن محمد بن عبد الوهاب أنه دعا إلى نفسه يأتي به، لكن مع ذلك يقول إن هؤلاء الوهابية تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد. والله يا أخوان، إحنا ما نقول هذا في الخوارج ولا في الصوفية ولا نستطيع أن ندعي هذا في أحد إلا إذا قال أنا أشمئز من هذا، فضلا أن يكون هذا لأهل الحق. لكن كما رأينا وعلمنا أن هؤلاء دائما يا إخواني أهل الزيغ والضلال، دائما أهل كذب، ولهذا سيما أهل الأهواء الكذب. فلا تجد مبتدعا إلا كذابا، ولا تجد صاحب هوى إلا كذابا، لأنه ما يتسنى أن يروج هواه إلا بالكذب، ما يتسنى أن يروج هواه إلا بالكذب. نعم.
ومن الواضح أن الوهابيين عنده وهو يخطب في حلب إنما يعني بهم السلفيين في حلب وغيرها من البلاد السعودية، الذين أقضوا مضجعه بدعوتهم الناس إلى الكتاب والسنة ومحاربة الشرك والبدعة، فقام أبو غدة يشهر بهم ويشنع عليهم بمثل هذا البهت والافتراء الذي لو صح في أحد لا سمح الله لكان ردة عن الدين والعياذ بالله. ومع ذلك
فقام نعم، الذي يشمئز من ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم هذا مرتد، يشمئز من اسمه وينشرح صدره لسنته. الذي يشمئز من اسمه سيشمئز من ايه؟
سنته،
من سنته. نعم.
ومع ذلك فقد أصر أبو غدة عامله الله بما يستحق على هذا الاتهام الباطل، وذلك بشيء من المكر والدوران وكثير من الخبث وسوء القصد. فقد نقل في كلماته ما سبق نسبته إليه من المصدر الذي كنت نقلته عنه بزيادة سطرين كنت أعرضت عنهما اختصارا ثم نقلتهما مع السطر المذكور للرد عليه. أبو غدة نفسه فكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه وهما. فقد خطب أبو غدة مرة في أحد مساجد حلب فتطرق إلى الكلام على السلفيين فأسماهم الوهابيين تقليدا للعامة والرعاع، وكان مما قاله إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم إلى آخر ما ذكرته مما لا يجسر على القول به أكذب الناس. قال أبو غدة، انتهى كلامهم. نقل هذا أبو غدة
يقول في الحاشية، وهذا من تدليس وتلبيسه الذي سبق التنبيه عليه في الفقرة ثالثا، فإنما هو كلام الأستاذ الإسطنبولي نعم.
نقل هذا أبو غدة نفسه ليرد عليه، فقال عقبه مباشرة: سقوط البهتان. وأقول الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين. ومن قال هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدسة التي يدخلها كل عام مئات الألوف من حجاج العالم الإسلامي فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق والتكذيب من كل من سمع، ولم يبق إمكان عند أحد من الناس أن يصدق مثل هذه الأكاذيب.
ويرد على نفسه لما بقى تحول للمملكة وصار في المملكة، طبعا لابد أن يقول هذا الكلام. ومن قال هذا في هذه الأيام من عن أهل هذه الديار المقدسة التي يدخلها كل عام كذا، فإنه قد حكم عن سيب الجنون المطبق. طيب احكم على نفسك أنت الذي قلت هذا، أن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لما كان في حلب فكان يلبس قميصا اسمه محاربة أهل السنة ومحاربة الوهابية، فلما جاء المملكة لبس قميصا آخر هو قميص احترام الوهابية والسلفيين هناك. نعم.
فسبحان الله، إن هؤلاء يعني السلفيين يكذبون كذبا مجنونا، ويظنون أن الناس لا عقول لهم ولا عيون لديهم ولا موازين عندهم، وأنهم يصدقونه بكل ما يهرفون ويبهتون. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة عند السادة الحنابلة.
نعم.
إدانة أبي غدة بتكفيره السلفيين. إن رد أبي غدة هذا على تلك الفقرات المنسوبة إليه يتضمن أمورا هامة. الأول، اعترافه بصدورها منه، ونأخذ ذلك أولا من عدم مبادرته إلى تكذيب ذلك وإبطال نسبته إليه كما هي عادته في مثله، ويجد القارئ في كلماته أمثلة عديدة لذلك. وثانيا،
يعني ما قال أنا ما قلت هذا. نعم.
وثانيا من قوله: ومن قال هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدسة، فإن مفهوم قوله في هذه الأيام ومفاهيم المشايخ معتبرة، كما تقول الحنفية أن من قال ذلك قبل هذه الأيام فليس من أولئك الذين حكم عليهم أبو غدة بالجنون المطبق. فكأن أبا غدة يريد أن يقول: إنني قد قلت ذلك فعلا قبل أن أطلع على الحقيقة بمخالطتي للنجديين في بلادهم، وأما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب إليهم. فإذا كان هذا الذي يريده، فهل لا كان عنده شيء من الشجاعة الأدبية بذلك ويصرح بأنه كان مخدوعا بالدعايات المغرضة التي كان يذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير من مشايخه المبتدعة كالكوثري وأمثاله، ومن قبله زيني دحلان وأضرابه،
ومن قبله
زيني دحلان وأضرابه، حتى امتلأت البلاد الإسلامية خصوصا منها سوريا بهذه التهمة الباطلة؟ أليس من الواجب عليه وعلى أمثاله ممن عرفوا الحقيقة بعد أن يعلنوا بها على الناس جميعا، لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ الثاني، أن يصرح بأن نسبة
أنه يصرح بأن نسبة
ذلك التقزز إلى أهل هذه الديار المقدسة كذب وجنون على حد قوله. فنسأله: من هم أهل البلاد المقدسة التي يعنيها؟ فإن كان يعني أهل البلاد النجدية التي عاصمتها الرياض، فمن أين له في الشرع أنها بلاد مقدسة؟ لا سيما والعهد بأمثاله أنهم يطعنون بها وبأهلها، بدليل أن جمهورهم لا يزالون يفسرون أن قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، قال: هناك الزلازل والفتن، وهناك يخرج قرن الشيطان. يفسرون قولهم وفي نجدنا على نجد المعروفة اليوم، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك الزلازل بأنها إشارة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته وأتباعه، مع أنه جاء في رواية أنهم قالوا وفي عراقنا، فهي مفسرة للرواية الأولى. وعلى ذلك جرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما.
يبقى المراد بنجد هنا العراق، وليس النجد المعروفة التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكل من طعن في دعوة الشيخ محمد إنما يأتي بهذا الحديث: وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن، وينزلها على دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأي فتن أثرها ابن عبد الوهاب رحمه الله؟ أي فتن؟ أهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ أم هو مسائل الجاهلية؟ أم هو القواعد الأربع؟ أم هو الأصول الثلاثة؟ أم هو أي فتن أثارها ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ والله ثم والله إن المنهج الذي أحياه وجدده ابن عبد الوهاب إنه لمنهج رسول الله وصحابته، وما خرج عن ذلك شيئا. نعم. ولهذا لا يحارب ابن عبد الوهاب إلا صوفي أشعري رافضي، ما يحارب ابن عبد الوهاب إلا هذا، ولا يطعن في علماء نجد كما يقال، ولا علماء المملكة المعروفين بالاستقامة وكذا هم أهل السنة، وإنما نقول هذا لأنه صار يعني ينتسب إلى المملكة الآن أناس في غاية الفساد والسوء، بل يصدرون الفساد الآن للشباب المسلمين في العالم، ويسمونهم علماء، من أمثال صفر حوالي وسلمان العودة وعائض القرني والعريفي ونصر العمر والطريري وهلم جرة والطريفي وبن لادن والمسعري والفقيه سعد الفقيه وغير هؤلاء الذين هم في الحقيقة على طريقة الخوارج في التأليب على السلاطين وتأزيز الشعب عليهم ووضع الفتن في هذه الأمة. لكن العلماء الأئمة من أمثال ابن باز وابن عثيمين والفوزان والغديان والحيدان ومن أمثال ربيع والجبري والجامي وهؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم هناك الأمة نفعا عظيما، هؤلاء الذين نقصدهم في هذا. فمن طعن في هؤلاء في الحقيقة لما يطعن في منهج السلف الصالح، لأن هؤلاء ما رفعوا إلا منهج السلف الصالح ولا درسوا إلا كتبه ولا كانوا فتنة يوما ما، حتى يقال هناك الزلازل والفتن المراد بها أهل نجد هؤلاء. نعم.
ومع ذلك لا يزال كثير من المشايخ في بلادنا وغيرها يكابرون ويحملون الحديث على خلاف ما أفادته الرواية الأخرى.
في عراقنا استفيدوا هذه فائدة ألبانية، يبقى الحديث وما بارك في شامنا بارك في يمنين، قالوا في نجدنا المراد في عراقنا، لأن نجد ما كان في هذه الجهة التي هي نجد والعراق وكذا، هذه الجهة كلها، هذه الجهة كلها. نعم.
كل ذلك طعنا في النجديين ودعوتهم الخالصة في التوحيد ومحاربة الشركيات والوثنيات، بل طعنا في كل من دعا بهذه الدعوة المباركة ولو كان من غير تلك البلاد المقدسة كالسلفيين في سوريا مثلا، وإن كان يعني بقوله أهل البلاد المقدسة أهل مكة والمدينة الذين هم عامة سكانها ولم يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الوهاب وظلوا على اعتقادهم في الشركيات والوثنيات والقبوريات، فيكون الشيخ أبو غدة قد دلس على القراء خاصة والنجديين عامة تدليسا خبيثا آخر، ذلك لأن أهل مكة والمدينة بلادهم مقدسة فعلا ولا يتبادر إلى أذهان أحد من القراء مطلقا غير ذلك. ويؤيده قوله في وصفها التي يدخلها كل عام مئات الألوف من حجاج العالم الإسلامي، وحينئذ فليسوا هم الذين كان عناهم بقوله حينما كان في ضلاله القديم إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يسمعون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد أحد يتهم سكان هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى ينزههم أبو غدة من هذه التهمة، وإنما الذين يتهمون بها هم النجديون الحكام فيها. فلما عدل أبو غدة عن
التصريح؟ يعني ما يقال الوهابيون في الحجاز مكة والمدينة، ما الغالب أنه إذا قيل وهابيون فهم أهل نجد، هذه المنطقة التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
فلما عدل أبو غدة عن التصريح بتنزيهه هؤلاء النجديين من هذه التهمة التي كان ألصقهم بها وهو في حلب قبل أن يصير وهو من سكان تلك البلاد المقدسة؟ والجواب أن مثل هذا التصريح لو أباح به لزمه أمران اثنان، أحدهما لابد منه إدانته بالكذب والافتراء على الأبرياء، والله عز وجل يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فكيف إذا كان يرمي به جماعة بل شعبا برمته ولما سكن أرضهم صار يزكيهم ويتزلف إليهم بالثناء عليهم بكلماته. ثانيا طرده من وظيفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها، يظهر للناس أنه سلفي يدين بالتوحيد الذي دعا إليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ثالثا وهب أن أبا غدة عنا بقوله السابق تبرئته النجديين أنفسهم من تهمته إياهم سابقا، وأنه لم يعن بالديار المقدسة بلادهم النجدية، وإنما عن الحرمين الشريفين فعلا، وإنما نسبها إليهم على أساس أنهم الحكام عليها، فهي حينئذ حيلة ومكر منه خبيث، لأن التهمة المعزوة إليه ليست في حكام هذه البلاد المقدسة مباشرة.
المهم يعني أرد على كذب مراوغاتي في هذا معروف، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فما أجدره بالمثل الذي يقول أروغانا يا ثعال وقد علقت بالحبال، أروغانا يا ثعال وقد علقت بالحبال، يقول في الحاشية ثعال الثعلب يضرب لمن يراوغ، وقد هذا مثل يعني يضرب لمن يراوغ وقد وجب عليه الحق. أروغانا يا ثعال يعني يا ثعلب وقد علقت بالحبال، خلاص روغان بعد ماذا؟ بعد ما علقت بالحبال، بعد ما بان أمرك. والخلاصة في الوقت الذي يريد أبو غدة أن يثبت أن ما نسب إليه من اتهام إنما هو افتراء عليه، إذا به يدين نفسه بنفسه ويحقق التهمة بشخصه مصداقا لقوله تعالى: ولحق المكر السيء إلا بأهله. يبقى المهم أن التهمة ثابتة إيه؟ عليه واتهامه بهذا. يقول: هذه التهمة المسجلة في شريط محفوظ عندي كما تقدم، نفس الكلام قال. ولهذا الكذاب يا أخواني يتعمد هذا مع أنه يفضح نفسه، يقول: أنا ما قلت، والكلام مسجل وموجود. هذا يذكرنا برسلان لما قال: أنا أقول بركة مع الأكابر، وما طعن في حسن البنا ولا تكلم في شيء، إنما هذا حددي أخذ هذه الكلمات وعرها عن سياقها. أي سياق هذا؟ والكلام موجود. فهو بينما ينفي الكلام موجود أنه يطعن إيه؟ طعونا رسمية معروفة معلومة. فالكلام مسجل وموجود. فهذه التهمة المسجلة في شريط محفوظ عندي كما تقدم، ونحن مستعدون أن نسمع من شك في ذلك صوت أبي غدة بذلك بالحرف الواحد مع لحن المشار إليه، وهي لا تقل عن سبقتها في الفحش والفظاعة. ومثل هذه الاتهامات التي تلقيها أبو غدة بين الناس جزافا شنة نعرفها من أخزم مما لم يتفرد هو به مع الأسف الشديد، بل ذلك سنة معروفة لأعداء السنة والحديث جميعا بدون أي خوف أو شعور بالمسؤولية، وفي كل زمان ومكان أن يتهموهم بما هم براء منه. وإذا كان القراء الكرام يعلمون أن سيد البشرية قد رماه أعداء بأنه شاعر ساحر مجنون، أفليس باب أولى أن يرمي أعداء السنة أهل السنة بما هم منه براء؟ ولئن كان يصعب عليهم أن يصدقوا بهذه التهم الكاذبة الصادرة من أبي غدة بحجة أنه غير مسطور في شيء من كتبه، فليعلموا أن الحجة تقوم بغير الكتب أيضا، حتى عند أبي غدة نفسه فقد قال في كلماته: على أني أتحدى أي إنسان أن يثبت أني قلت شيئا من هذا الذي ادعوه زورا وبهتانا في كتبي ودروسي أو فيما صنفت أو ألفت. والتهمة الأولى تهمة التقزز، يكفي في إثبات صدورها عن من أبي غدة إقراره إياها وعدم مبادرته لإنكارها كما سبق. ولو فرضنا أنه تدارك الأمر بعدما ألزمناه به من تكفير للسلفيين، وعلى حد المثل السائر في الصيف ضياعة اللبن، عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول يشهدون عليه بذلك، ولذلك فخير له أن يعترف بأن تصريحه بذلك كان زلة أغواه الشيطان بها فهو يتوب منها ولعله فاعل، فإن لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة من كبر، ثم فسر بقوله: الكبر بطر الحق يرد بعد ظهوره وغمط الناس. سبحان الله، لو رجع يا أخواني المذنب، لو رجع قال: أنا قلت هذا وأنا رجع عن هذا، كان أشرف له. لكن بعض الناس يحاول شتى الطرق أن يثبت أنه ما قال الشيء وهو مسجل موجود في الكتب، وهذا أشهر الناس في هذا العصر يأخذ هذا المنهج، هو هذا رسلان الكذاب الذي لا تورع عن الكذب، ويليه زهران الذي على ضربه يسير. ويبدو أن سمت هذا الحزب الرسلاني هو ماذا؟ هو الكذب والتزوير والافتراء، هذا سمته. نعم؟ أي نعم. فالكذب هذا ده مؤهل عظيم عند هؤلاء، مثل ما قلنا لكم من قبل بأنه يفعل هذا. ومن الأدلة على ذلك ما ذكرناه لكم اليوم من أنه أخذ كلمتنا لما قلنا لولا أننا نعرف منهج الرجل قلنا أنه يكفر بالذنب، فقال به ويقول بأن قلت لولا الورع لكفرناه. فانظروا ما بين العبارتين، فإن ما بين العبارتين هو ما بين الحق والباطل وما بين الصدق والكذب، فإن هؤلاء لا يحسنون الصدق. وعقوبة الكذاب أن يهجر صدقه إن صدق في بعض الأحوال والأحيان، وغير ذلك كثير جدا جدا، فإنه قد كتم كلاما وكذب كثيرا. ومن قوله ذلك يقول ناصحنا، وحزب الرسالين يقول ناصحنا وجلسنا معه، والله يعلم أنهم ما كانوا إلا منصوحين لا ناصحين، والحمد لله. ثم ما لنا نذهب بعيدا، فهذا دكتور من الدكاترة والمدرسين في كلية من كليات الشريعة يقول في كتاب له مطبوع منصوب الحرف الواحد: ضل قوم يعني سلفيين لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسوله، وراحوا يستنكرون التوسل بذاته بعد وفاته. فهذه كتهمتين السابقتين فضاعة، لأن معناها أيضا أنهم كفار عنده، ولا يشعر هذا الجاهل الغبي أنه قد سبقنا إلى استنكار التوسل المذكور. كبار الذين يوجب هو وأمثالهم من العصبة المقلدة على الناس أن يقلدوهم، وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة: أفتره هو وغير ضال أيها الغبي أم أنت لتدري ما يخرج من فيك. هذا الألباني، هذا الألباني مش اللي بيوزع القبولات الحارة كالحويني ويقول أنا تلميذ الألباني، هذا هو الألباني يا أخواني الذي يلاحق أهل البدع والخرافات جماعات وأفرادا. ها هو يرد على الإخوان، ها هو يرد على التبليغ، ها هو يرد على التكفيريين، ها هو يرد على الجهادين الإفساديين. لقد كان يقضي الليالي الطويلة رحمه الله تعالى يرد على أهل البدع والأهواء. مرة جلس مع التكفيريين ليالي يا أخوان، في الليلة الأولى صلى وما صلى وراءه، في الليلة الثانية صلى بعضهم، في الليلة الثالثة صلى الفجر فصلوا وراءه، يواصل الفجر نقاشا. أما هؤلاء الذين فقط لا يحسنون إلا شيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ الألباني، أين أنت من الشيخ الألباني؟ على قناة الجزيرة المغرضة المفسدة التي تريد إفساد مصر والتي رصدت قناتها لإفساد أحوالنا هناك، يجلس الحويني الآن على قناة الجزيرة يدرس مكان القرضاوي. سبحان الله، في قناة يخرج عليها قرضاوي وفي قطر يخرج هذا الرجل الآن على هذه القناة المفسدة المغرضة التي تفعل ما تفعل. فأين الرد على الإخوان؟ وأين الرد على الجهاديين؟ وأين الرد على التكفيرين؟ وأين الرد على البدع والأهواء؟ أين هذا؟ فهذا الألباني رحمة الله عليه ما يترك. وبعد: فهل من الصدق قول أبي غدة: فليس تكفير الناس فضلا على ما من شيمتي ولا خلقي، والحمد لله فقد حفظني الله تعالى بما أكرمني به من عقل وما أدبني به من أدب الإسلام أن أقع في هذه المكفرات والموبقات. هذا مثل إيه تماما إخوان؟ ها؟ مثل رسلان لما يتمسكن يقول لك: وأنا والله لو نادى مناد من السماء أن السرقة حلال ما سرقت، أو كما قال: لو نادى مناد من السماء أن السرقة حلال ما سرقت، لقد جاء الوحي من السماء بأن السرقة حرام فسرقت، فسرقت، جاء الوحي من السماء بأن السرقة حرام فسرقت. ويا ليتها سرقة واحدة وثانية، ولا ليتها ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. ثم لم يكتفي بهذا حتى ورث ابنه فأخذ التركة كاملة، ما أخذ ثمنها ولا ربعها ولا ثلثها ولا ثلثيها، وإنما التهمها التهاما قبل موت المورث، قبل أن يموت أبوه أخذ التركة كاملة، فصار يسرق كتب المسلمين وينسبها إلى نفسه بلا خجل وحياء، حتى ربما وضع العنوان هو العنوان ولا زال إلى الآن. بعض إخواننا في الخطبة الماضية له يقول: يعني كل ما أشوف كلمة جميلة كده أقول إيه ابحث عنها أجدها مسروقة، لكن صار له بعض الخبرة فصار يقدم ويؤخر، ولكن السياق واحد 100%، لكن قد يقدم بعض الشيء ويؤخر، والكلمات هي إلى الآن، إلى الآن في هذا العام 38، كيف لو نادى مناد فتشبعوا بما لم يعطوا وتصدر الأمة على أنهم البلغاء الفصحاء، وإنما هي بلاغة غيرهم وفصاحة غيرهم. وأقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد كفر. وإذا كان أبو غدة يقول: السفينة تتقزز نفوسهم حين يسمعون ذكر النبي، ثم يقول: إن الذي تتقزز نفسه بذكر النبي خارج عن الناس بيقين، وبعد هذا مباشرة يبرئ من هذا التقزز المخرج من الملة أهل الديار المقدسة التي يدخلها كل عام مئات الألوف من الحجاج، ولا خص بتبرع السلفيين الذين صب عليه مباشرة تهمته. أفليس معنى ذلك أن السلفيين عنده خارجون عن ملية اليقين؟ فأين تلك الشيمة والخلق الذي تتبجح به؟ نعم، وهنا أذكر بقول أيما رجل مسلم أكفر رجل مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، لعله يخجل أن يدعي ما ليس فيه، وعسى أن يرتدع ويرعوي عن تكفير المسلمين الموحدين، ويتوب إلى الله مما بدر منه توبة نصوحا لا مواربة فيها ولا مكابرة. رابعا من أكاذيب، نعم هذا الكذب، شيمة هؤلاء سبحان الله. نعم،